إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في محكم التنزيل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات يا عباد الله يضمن الله سبحانه وتعالى فيها ما اغتم به كثير من الناس وصارت همومهم وغمومهم فيه، وهو مسألة الرزق. عباد الله، فإن الناس قد اهتموا به واغتموا به وصار مبلغ همهم وحديث مجالسهم أمر الرزق ولقمة العيش، حتى غفلت القلوب عن علام الغيوب، وحتى تجاوز الناس في ذلك الحدود. وقد سمعتم من الآية السابقة أن الله ضمن لكل دابة في الأرض رزقها، وأنه يوفر لها ما تحتاج إليه. فينبغي للمسلم أن يعلم يقينا أن ما كتب الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين هذا الذي أراد الله جل وعلا إيصاله إليه. فالله هو الرازق، والله هو الرزاق سبحانه وتعالى، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عند رفعه من ركوعه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام ذلك عند انصرافه من صلاته، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا كان الأمر كذلك وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان، إذا أراد أن يعطي عبدا وشخصا فلا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين عطائه، بينه وبين موصوله جل وعلا. واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن يعطوك شيئا لم يعطوك إلا شيئا قد كتبه الله لك، على يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، فالله جل وعلا قد كتب رزقك قبل تكوينك وقبل تشكيلك وقبل بنائك في بطن أمك، قد كتب الله لك ذلك، فلا تستبطئ الرزق فيحملك استبطاء الرزق على ارتكاب الصعب والذلول وعلى طلب الرزق بما لا يجوز أن يطلب منه من الأبواب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك إليه ويأمره بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه، أجله وعمله، وشقي أو سعيد. هذا شيء مضمون يا عباد الله، وشيء معلوم ومقرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في حديثه الآخر، أعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي، أو في روعي، إن روح القدس قد نفث في روعي أي في نفسي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه من غير أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. فلا يحملك يا عبد الله أن يستبطئ الرزق ويتأخر الرزق على أن تنظر يمينا وشمالا من الأبواب التي لا يحل طرقها فتطرقها فترتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى من أجل الرزق. فلو استقرت هذه الحقيقة في نفوس المسلمين وفي نفوس المؤمنين فإنهم، والذي لا إله غيره لم يسرق سارق، ولم يرتشي مرتشٍ، ولم يرابي مرابٍ، ولم يقطع الطريق قاطعٌ لأجل نهب أموال الناس. وهكذا أيضاً لم يسلك بعض الناس المسالك التي تعلمونها في طلب الرزق من بيع ما لا يحل بيعه، ومن التعامل بما لا يحل التعامل به، من بيع حشيشةٍ أو قاتٍ أو دخان أو غير ذلك من المحرمات. فلو استقرت هذه الحقائق في نفوس المسلمين ما ارتشى المرتشي، ولا سرق السارق، ولا راب المرابي، ولا قطع الطريق قاطع. ولكن لما ضعفت هذه الحقائق في نفوس الناس وفي قلوب الناس ارتكبوا ما ارتكبوا من المخاوف ومن المهالك التي تضرهم، حصل ما حصل مما ترون ومما تشاهدون ومما تسمعون في كون الناس طرائق وقددا في طلب الرزق. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام المختصر ولضيق الوقت نذكر جملة مما يسر الله سبحانه وتعالى من أسباب الرزق ومما يستجلب به رزق الله سبحانه وتعالى لعباده. فمن هذه الأسباب، وهي من أهمها وأعظمها مما يستجلب به رزق الله سبحانه وتعالى للعباد، منها معشر المسلمين الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. فإن الناس معشر المسلمين صاروا لا يؤمنون أو كثير منهم إلا بالماديات والأسباب المحسات، ونسوا هذه الأسباب المعنوية العظيمة التي يستجلب بها رزق الله سبحانه وتعالى. ومن أعظمها إذا أيقنت يقينا أن هذا السبب بإذن الله يترتب عليه المسبب، وإذا كان اليقين مزعزعا فإن الناس عباد الله ترون حالهم من عدم استجابة الله سبحانه وتعالى لكثير منهم بسبب ضعف اليقين. وربنا جل وعلا يقول في بيان هذا السبب على لسان نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، وهو ينصح قومه أن يسلكوا هذا السبب وأن يطرقوا هذا الباب: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا سبب عظيم يا عباد الله. فنوح عليه الصلاة والسلام يأمر قومه ويأمر أمته بسلوك هذا السبب وبطرق هذا الباب، الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بهذا السبب: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية، أي التي في نوح والتي في هود، دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. ولا شك في ذلك يا عباد الله أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار، كما في هذه الآيات أو الآيتين المتقدمتين اللتين في كتاب الله على لسان نبي الله نوح، وهكذا على توجيه وإرشاد نبي الله هود عليهما الصلاة والسلام، أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. وهكذا ربنا يقول في كتابه الكريم: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هكذا يقول على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو يأمر قومه بأن يستغفروا ربهم جل وعلا ثم يتوبوا إليه: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فإذا توليتم عن الاستغفار وعن التوبة لله سبحانه وتعالى، فإن نبينا محمدا يخاف على الأمة عذاب يوم كبير. يقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذا أثر من آثار الاستغفار، يمتعكم متاعا حسنا ولا يستأصلكم كما استأصل من كان قبلكم فأهلكهم، لا يستأصلكم بالعذاب كما استأصل من كان قبلكم فأهلكهم. نعم عباد الله، فالاستغفار باب يطرق، ولكن يحتاج إلى يقين من الطارق له أن هذا الباب العظيم من أبواب الرزق بإذن الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى هذا الموقن بربه سبحانه وتعالى المصدق لأخباره التي أخبر به جل وعلا الحسن البصري. يأتيه بعض الناس فيقول ويشكو الجدوبة في أرضه والقحط في أرضه، فيقول له استغفر الله. ويأتيه آخر يشكو الفقر فيقول له استغفر الله. ويأتيه آخر يطلب الدعاء منه أن يرزقه الله ولدا فيقول استغفر الله. ويأتيه آخر يشكو الجفاف في بستانه فيقول استغفر الله. فيقال له: هؤلاء أتوك بأنواع من الابتلاءات يشكون إليك، وأنت تأمر الجميع أو تأمرهم كلهم أن يستغفروا الله تأمرهم بالاستغفار. قال فإني لم أقل هذا أو لم أقل شيئا من عندي، فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنا ما قلت شيئا من عندي، إنما هذا قول ربكم سبحانه وتعالى. فالحسن البصري من أهل الإيقان، والحسن البصري من أهل الاستغفار، ولعله قد وجد ذلك في حياته فلم ينصح به إلا وقد وجد آثاره رحمه الله غفر الله له في حياته. والله لو كان عندنا يقين قوي بالله جل وعلا وبهذه المادة التي يستجلب بها الرزق الاستغفار والتوبة لحصل لنا كثير من الخير معشر المسلمين. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر هذا الباب وأنه من أبواب الرزق، الذكر لله سبحانه وتعالى من استغفار تسبيح. ذكر وصية نوح لابنه وأنه قال لابنه عند الموت يا بني إني ذاكر لك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله فإنها لو وضعت بكفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات والأراضين كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وهو موطن الشاهد، وسبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. آمنا بالله وبما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فهذا سبب عظيم يا عباد الله، الاستغفار والذكر لله سبحانه وتعالى من أسباب استجلاب الرزق للعباد. وهكذا معشر المسلمين مما يستجلب به الرزق للعباد التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. تعلمون التقوى وما أدراك ما التقوى؟ اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى وفعل ما أمره جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول في بيان هذا السبب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا دليل واضح على أن من اتقى الله جل وعلا رزق من وجه لا يظن أن الرزق يأتي من جهته. وهذا شيء والله نلاحظه، أن الإنسان قد يرزق من أوجه أو من أبواب ما كان يتوقع أن يأتي الرزق من جهتها. والله جل وعلا يقول يرزقه من حيث لا يحتسب إذا حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ربنا جل وعلا يجلي هذه الحقيقة في قوله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا وأعرضوا عن الله سبحانه وتعالى فلم ينالوا شيئا من ذلك أو وجدوا من ذلك من الرزق، لكن لا كما يكون عباد الله إذا حقق الله سبحانه إذا حقق العبد ما أراد الله جل وعلا. نعم معشر المسلمين، وهكذا إقامة الدين الذي حصل فيه إخلال عند كثير من الناس، فالله أمر بإقامة الدين، ويجب على العباد أن يقيموا دينهم سواء كانوا حكاما أو محكومين، أن يقيموا دين الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والله سبحانه وتعالى يقول في بيان هذا السبب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، هكذا يقول. ثم قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إقامة الدين يا عباد الله لا ينظر في إقامة الدين إلى ولاة الأمور حتى يحصل الرزق، لا، إقامة الدين في ذاتك وفي شخصك وفي أهلك باب من أبواب الرزق. فليس مفهوم الآية أن إقامة الدين ومعنى الآية إقامة الدين مناط بولاة الأمور، فهو مناط بهم ومناط أيضا كذلك بغيرهم. فمن أقام دين الله جل وعلا أقامه الله في رزقه وفي غير ذلك من شؤونه مما يرجو إقامتها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فمما يستجلب به رزق الله سبحانه وتعالى صلة الأرحام بأنواع الصلة. فإن الإنسان الموفق إذا وفق لهذه العبادة فترى ما هو عليه من بسط الرزق ومن انشراح الصدر ومن غير ذلك من الآثار التي ترى على من أحسن إلى أقاربه ومن وصل من أراد الله وصوله وإيصاله. وصلة الأرحام من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث في الصحيحين عن أنس وفي البخاري عن أبي هريرة، وهكذا أيضا في حديث أبي هريرة وهو خارج الصحيح عند أحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أرحامكم ما تصل به أنسابكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنساة في العمر. فما أجملها والله، ما أجمل هذا يا عباد الله، وما أعظم هذه العبادة المحبوبة عند الله جل وعلا. تعلموا من أنسابكم، تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم، فإن صلة الرحم، فإن صلة الرحم يقول عليه الصلاة والسلام مثراة في الرزق. فالشخص يثري بسبب صلة الرحم بعد أن ذكر أنها محبة في الأهل. فإن الناس يا عباد الله إذا أحسن إليهم بعض الناس استجلب قلوبهم وأحبوه ودعوا له، ودعواتهم بإذن الله يستجيبها الله جل وعلا لأنه محسن. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنساة في العمر. ثلاثة أمور ينالها الواصل بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله من الأسباب التي تستجلب بها الأرزاق البذل والنفقة في سبيل الله والإحسان إلى المساكين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، عن سعد بن أبي وقاص. وفي حديث أبي الدرداء قال النبي عليه الصلاة والسلام: ابغوني في الضعفاء، أي اطلبوني في الضعفاء أي في الإحسان إليهم، تجدوني بإذن الله سبحانه وتعالى وتجدون دعوة رسول الله وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ابغوني في الضعفاء، اطلبوني فيهم بالإحسان إليهم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، أو فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. والآن الضعيف يحتقر ولا يعرج عليه ولا يبال به، ورسول الله يبغى في الضعفاء ويطلب في الضعفاء وفي الإحسان إلى الضعفاء. فهذا باب يا عباد الله عظيم، أن يعتني المرء بأقاربه وأن يعتني بالمساكين والمحاويج من أهل الإسلام، فيبذل معهم ما يستطيع بذله من الخير ويؤجر على ذلك ويخلف بخير عظيم من الله سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهكذا معشر المسلمين، مما يستجلب به الرزق الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا باب عظيم، أن الإنسان يقبل على ربه جل وعلا، والله سيضمن لك رزقك، والله سبحانه وتعالى سيغنيك. فالإقبال الكلي على عبادة الله جل وعلا وعدم الانشغال والانصراف عن عبادة ربه جل وعلا من أعظم أبواب الرزق ومن أعظم ما يستطرق وما يطرق به الشخص هذا الباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، فيما يرويه عن ربه: تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، أملأ صدرك غنى وأوسع عليك، ولا تباعد عني، أملأ صدرك فقرا ولم أوسع عليك. هذه رواية. وفي رواية: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، ولا تباعد عني، أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه، أن المتفرغ لعبادة الله جل وعلا، الله جل وعلا يملأ قلبه غنى، تجده غني النفس. فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وهكذا باب الرزق يسد الله سبحانه وتعالى فقره ويسد حاجته، وإن قلت يده لكن تجده غنيا وتجده طيب النفس منشرح الصدر لما هو فيه من الخير، ويحمد الله سبحانه وتعالى على قليله وعلى كثيره، يحمد ربه سبحانه. وهكذا يا طلاب العلم، من أعظم أبواب رزقكم ما أنتم فيه من الخير من الإقبال على العلم النافع والتفرغ لهذه العبادة التي هي سبب عمل، يعتبر عملا من الأعمال وسبب من أسباب الرزق وسبب عظيم من هذه الأسباب. فلذلك تجد طلاب العلم ولله الحمد مرزوقين وأغنياء بالله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على كثير ممن يسمع هذا الكلام حديث أنس رضي الله تعالى عنه في ذكر الرجلين اللذين كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم يحترف ويعمل والآخر يجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام يطلب العلم ويستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم. فشكى المحترف للنبي عليه الصلاة والسلام أخاه الذي هو جالس ويستفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. ولعل هنا تفيد الإجاب أن هذا باب من أبواب الرزق، فلا تكفرد ولا يكون في نفسك شيء أنك تعمل وتنفق على أخيك وأخوك جالس يطلب العلم ويستفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك فتحت بهذا العمل وهو إتاحة الفرصة لأخيك وإعانة أخيك على طلب العلم بابا عظيما من أبواب الرزق لنفسك، لعلك ترزق به. وهذا نراه يا عباد الله في حياة طلاب العلم، كثير منهم كانوا فقراء فأغناهم الله سبحانه وتعالى. فيحتاج الأمر إلى صبر ويحتاج الاحتساب. نعم معشر المسلمين، وهكذا معشر المسلمين من أبواب الرزق ما يطرقه بعض الناس في هذا الزمان وفي الزمن المتقدم، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، قال ابن عباس: وسعة أي رزق، يجد رزقا ويجد مراغما في الأرض فيحتاجنا أن نصبر، فإن الرزق مناط بطاعة الله جل وعلا وبهذه الأعمال العظيمة. فاطرقوا يا عباد الله هذه الأبواب. وهكذا ممن يرزق من يسر الله سبحانه وتعالى له المال فيذهب ويعتمر ويحج ويتابع بين العمرة وبين الحج، فهذا باب عظيم من أبواب الرزق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ولكن كل ذلك يا عباد الله مما أشرنا إليه من الأسباب يحتاج إلى يقين عندنا أن هذا سبب من الأسباب، فنطرقه، نعبد الله سبحانه وتعالى بطرقه، ونحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر فيه، ونطلب الله سبحانه وتعالى خزائنه. فخزائن يا عباد الله ملكوت السماوات والأرض الحمد لله أنها بيد الله، ولم يجعلها بيد خلقه، فلم يعطوا لو كانت بأيديهم قليلا ولا كثيرا ولا نقيرا ولا قطميرا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فلو كان الخزائن بيد البشر لمنع بعضهم بعضا، لكن خزائن ملكوت السماوات وملكوت الأرض بيد الله سبحانه وتعالى، فيبسط رزقه لمن يشاء من عباده سبحانه ويقدر على من يشاء جل وعلا. فلو كانت الخزائن بيد الناس ولا سيما أهل النفاق فإنهم يسعون في تقليص الرزق على المؤمنين ولا سيما أهل الحق وأهل الخير، هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. ولكن المنافقين لا يعلمون ولا يفقهون في الآية الأخرى، فهم لا يعلمون ولا يفقهون يا عباد الله، فلذلك تجدهم يسعون على التضييع ويسعون إلى التضييق، ولا سيما على طلاب العلم ممن يجلس لتحصيل العلم ونفع نفسه ثم الانطلاق بعد ذلك لنفع المسلمين، فتجدهم يغرون بالتجار وبأهل الأموال، هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله. إيش السبب حتى ينفضوا؟ ما في طعام، ما في عيش، تضييق على أهل الخير وعلى أهل الصلاح فينفضوا عن رسول الله، لأن العلم يوجعهم يا عباد الله، وتحصيل العلم والتفرغ للعلم وهكذا نصر دين الله بالعلم هذا من أعظم الموجعات لأعداء الدين. فاحرصوا على الخير، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى، يبسط رزقه لمن يشاء سبحانه، ونحن نعتقد يقينا أن الله لن يضيع الخير وأهله، وأن الله سبحانه وتعالى لن يترى هذه الأعمال الجبارة العظيمة التي يقوم بها طلاب العلم احتسابا لله سبحانه وتعالى وابتغاء لفضله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله.